إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل المحمدية حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في وصف عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه كان ديمة، أي كان دائما. وفي معنى هذا الحديث أحاديث كثيرة عند الشيخين وعند البخاري وعند مسلم وعند غيرهما. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعته يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوما الصلاة، ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد، فقال: قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار، فلم أرك اليوم في الخير والشر فلم أرك اليوم في الخير والشر. وهذا الحديث فيه إثبات أن الجنة والنار موجودتان الآن، وقد دل على ذلك القرآن كما في قوله: في الجنة أعدت للمتقين، وفي النار أعدت للكافرين. وفيه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد يكشف له من أمور الغيب، وهذا مصداق قوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بينا أنه لن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله عز وجل، وأن الأعمال مهما كثرت فإنها لا تكون عوضاً ولا ثمناً للجنة، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم أن أحداً لن يدخل الجنة بعمله، ولا هو صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يتغمده الله برحمة منه وفضل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لأجل ذلك أمر بالسداد والمقاربة، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمواظبة على العمل الصالح، وأن العمل الصالح ولو كان قليلا دائما فإنه يكون خيرا من الكثير المنقطع. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة، فقال: من هذا؟ قالت: قلت: فلانة لا تنام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. وقولها لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة قالت فلانة هي الحولاء بنت تويت بن حبيب كذا في رواية مسلم في صحيحة. وقول عائشة رضي الله عنها لا تنام الليل لأنها تقوم الليل فتحييه بصلاة وذكر وتلاوة قرآن ونحو ذلك. ويستدل من الحديث على كراهة التكلف في العبادة وكراهة تحميل طاقة المسلم أكثر مما تحتمل، وأنه من المستحب للمسلم الاقتصاد في الطاعة والعبادة حفاظا على دوام الصلة بينه وبين ربه عز وجل. فكم من قائم لليل تغره كثرة ركعاته وهو في الحقيقة لا صلاة له. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والعافية. هذا الحديث بيّن فيه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه على المسلم أن يأخذ بما يطيق. فقال صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة لما ذكرت من صلاة المرأة قال مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. ومه كلمة نهي وزجر، ومعنى لا يمل الله أي لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم، هكذا يفسرونها. وسنرى إن شاء الله تبارك وتعالى هل تعد في الصفات أو لا تعد. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى عائشة رضي الله عنها دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وعندها امرأة فقال من هذه؟ قالت فلانة، وذكرت من صلاتها يعني أنها تصلي كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مه، وما أمر بالكف، فهي عند النحويين اسم فعل بمعنى كفف، وصه اسم فعل أمر بمعنى اسكت. فالمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر هذه المرأة أن تكف عن عملها الكثير الذي قد يشق عليها وتعجز عنه في المستقبل فلا تديمه. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ من العمل بما نطيق، فقال عليكم بما تطيقون يعني لا تكلفوا أنفسكم ولا تجهدوها. فإن الإنسان إذا أجهد نفسه وكلف نفسه فوق ما تتحمل ملت وكلت ثم انحسرت وانقطعت. وقد ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الدين إليه أدومه أي ما داوم عليه صاحبه، يعني أن العمل وإن قل إذا داومت عليه كان ذلك أحسن لك، لأنك تفعل العمل براحة وتؤدة وتتركه وأنت ترغب فيه لا تتركه وأنت تمل منه. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله لا يمل الله حتى تملوا، يعني أن الله عز وجل يعطيكم من الثواب بقدر عملكم مهما داومتم من العمل فإن الله يثيبكم عليه. وهذا الملل يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله هذا الملل الذي يفهم من ظاهر الحديث أن الله يتصف به ليس كمللنا نحن، لأن مللنا نحن ملل تعب وكسل، وأما ملل الله عز وجل فإنه صفة يختص به جل وعلا. والله سبحانه وتعالى لا يلحقه تعب ولا يلحقه كسل. قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذه السماوات العظيمة والأراضون وما بينهما خلقها الله عز وجل في 6 أيام، في يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. قال: وما مسنا من لغوب، يعني ما تعبنا بخلقها في هذه المدة الوجيزة مع عظمها. في هذا الحديث فوائد: أن الإنسان ينبغي له إذا رأى عند أهله أحدا أن يسأل من هو، لأنه قد يكون هذا الداخل على الأهل ممن لا يرغب هو في دخوله. فإن من النساء من تأتي إلى أهل البيت تحدثهم بأحاديث يأثمون بها من الغيبة وغيرها، وربما تدخل امرأة بحسن نية أو بغير حسن نية تسأل مثلا عن البيت، عما يفعل الزوج، وعما يفعل الابن، وعما يفعل أخوه، ثم إذا ذكرت ما يفعل قالت: هذا يسير، كيف ما يعطيكم إلا كذا، كيف ما يأتي لكم إلا بمثل هذه الثياب، إلا بمثل هذا الطعام وما أشبه ذلك، حتى تفسد المرأة على زوجها. فلذلك ينبغي للإنسان إذا وجد عند أهله أحدا أن يسأل عنهم: من هؤلاء؟ كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة عن المرأة التي عندها. في الحديث أيضا أنه ينبغي للإنسان ألا يجهد نفسه بالطاعة وكثرة العمل، فإنه إذا فعل هذا مل وترك وكل، وكونه يبقى على العمل ولو قليلا مستمرا عليه أفضل. وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لأصوبن النهار ولأقومن الليل ما عشت. قال ذلك رغبة في الخير، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أنت الذي قلت ذلك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: إنك لا تطيق ذلك. ثم أمره أن يصوم من كل شهر 3 أيام. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. فأمره أن يصوم يوما ويفطر يومين، فقال: أطيق أكثر من ذلك. فقال: صم يوما وأفطر يوما. فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: لا أكثر من ذلك، هذا صيام داود، لا أفضل من ذلك، وأفضل الصيام صيام داود. لما علت بعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما السنون وصار يشق عليه أن يصوم يوما ويترك يوما، قال: ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث في الصحيحين. ثم صار يصوم 15 يوما سردا ويفطر 15 يوما سردا. في هذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يعمل العبادة على وجه مقتصد بلا غلو ولا تفريط، حتى يتمكن من الاستمرار عليها. وأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وهذا عنوان باب عند البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح في كتاب الإيمان. قال: باب أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذا؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: ما عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحب. الحديث رواه مسلم أيضا، وهو حديث الباب في الشمائل عند الترمذي رحمه الله. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرح هذا الحديث: أحب الدين إلى الله عز وجل أدومه. الدين هنا بمعنى العبادة، يعني أحب العبادة إلى الله ما داوم عليه العبد وإن قل، وذلك لأن ترك المداومة قد ينبئ عن زهد الإنسان في العمل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. والحديث في الصحيحين. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وآله وسلم. رواه مسلم في صحيح. وقوله في هذا الحديث مه كما مر اسم فعل أمر بمعنى كف، ومثله صح اسم فعل أمر بمعنى أسكت، فصه للأقوال ومه للأفعال. وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بما تطيقون، أي لا تكلفوا أنفسكم العمل من صلاة أو قراءة أو تسبيح أو صيام أو غير ذلك إلا بما تبلغه طاقتكم، وذلك من أجل أن تستمروا عليها، لأن الإنسان قد يكون عنده رغبة في الخير فيشق على نفسه بالعبادات ويشتد فيها أول ما يفعل، ثم بعد ذلك يمل ويكسل. أما إذا ساير نفسه من أول الأمر الهوينا فإنه سيستمر. وأنتم ترون هذا في أفعالكم العادية، فالإنسان أول ما يفعل الشيء يجد نفسه لديه اندفاع وقوة، ولكنه في النهاية يفطر. على سبيل المثال، أحد الطلبة قال: أنا سأحفظ في اليوم ربع جزء. فشق على نفسه لأن طاقته لا تبلغ، لذلك تجده بعد 4 أيام أو 10 أيام يفطر. هذا شيء مجرب، ولذلك ينبغي للإنسان أن يقيس على نفسه من أول الأمر، أن يأخذ ما يطيق، لأن هذا يكون فيه الاستمرار. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. هذه الجملة فوالله لا يمل الله حتى تملوا أشكلت على بعض الناس فقال: هل الله يمل؟ الجواب عن هذا سهل، وهو أن نقول: هل الرسول أثبت الملل لله؟ أي هل قال إنكم إذا مللتم مل الله؟ الجواب: لم يقل هذا، ولكن نقول إنه إذا قال هذا لكنا نقول إنه يوجد لهذا جواب أيضا، وهو أن ملل الله ليس كمللنا، فنحن نمل ونتضجر ويثقل علينا الأمر، لكن ملل الله لا يلحقه هذا النقص، فهو كالغضب، نحن نغضب وربما صنعنا إذا غضبنا أشياء كثيرة، فربما يطلق المرء امرأته، وربما يعتق عبيده ويوقف أمواله، وكل ذلك لا يقصده قصدا وإنما يفعله من أجل الغضب، وهذا تصرف طائش. لكن إذا غضب الله عز وجل فإنه لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة، فغضب الله ليس كغضبنا. وأيضا ملل الله لو كان هذا الحديث يدل على ثبوت الملل هو ملل لا يماثل مللنا، بل هو ملل يليق بالله عز وجل. وليعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يصدر من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الله عز وجل صفة تنافي كمال الله أبدا، هذا شيء مستحيل. فالخلاصة الآن أن نقول إن هذا الحديث لا يمل الله حتى تملوا ليس بصريح في إثبات الملل لله، ولكن لو ثبت الملل لله لوجب أن يحمل على أنه ملل يليق به سبحانه ولا يماثل ملل المخلوق. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله هذا، وقد زعم بعض العلماء أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يمل الله حتى تملوا أي إنه يعطيكم من الجزاء بقدر ما عملتم مهما عملتم، وصرف هذا اللفظ عن ظاهره بناء على أن ظاهره ينافي كمال الله عز وجل. ولكن الصحيح كما تقدم، أولاً أن ينظر هل هذا يقتضي ثبوت الملل لله، لأن هناك فرقاً بين أن تقول لا أقوم حتى تقوم، وبين أن تقول إذا قمت قمت. فلا أقوم حتى تقوم يفيد امتناع قيامي قبل قيامك، لكن لا يلزم منه أنك إذا قمت أنت أن أقوم أنا. وهذا هو تركيب الحديث، لا يمل حتى تمل. وأما إذا قلت إذا قمت قمت، لزم من هذا أنك إذا قمت أقوم أنا. وعليه فلو قال إنكم إذا مللتم مل الله لقلنا هذا فيه إثبات الملل لله ولا إشكال. وأما الصياغة الموجودة فليست بصريحة في إثبات الملل، وعلى تقدير أن تكون صريحة فالإنسان يفهم منها إثبات الملل، ويجب أن يكون الملل الثابت مللا يليق به سبحانه ولا يعتريه ما يكون في ملل المخلوقين كالتردد. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فهذا ما قاله العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا الموضع من الحديث، هل يثبت صفة لله عز وجل أو لا. والخلاصة أنه ليس بصريح في الإثبات، فليس بصريح في إثبات صفة الملل لله رب العالمين. وضرب على ذلك المثل اللغوي الذي يطابق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمل حتى تمل، لا أقوم حتى تقوم. وأما إذا قمت قمت، ولم يقل إذا مللتم مللت، وإنما قال لا يمل حتى تمل، فليس بصريح في إثبات صفة الملل لله عز وجل. ولو ثبت، يعني لو ثبت الملل صفة لله عز وجل، فالقاعدة معروفة أن الصفة على قدر الذات، فلا يكون كمللنا، فإن الله عز وجل يغضب، والله عز وجل يحب ويكره سبحانه وتعالى ويعجب إلى غير ذلك من هذه الصفات، وهي صفات أفعال، يعني هي متعلقة بالمشيئة، فإذا وجد سببها وجدت، وإذا لم يوجد سببها لم توجد، ولكنها تكون على قدر ذات ربنا، والله ليس كمثله شيء، فصفاته كذلك ليس كمثلها صفات. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه، ويجوز أيضا أن تقول وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحب. إليه، هل الضمير يعود على الله أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أنه يحتمل أن يعود على الله، لأنه أقرب مذكور في قوله فوالله لا يمل الله حتى تمل، ويحتمل أن يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو المتحدث عنه، فالحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعود الضمير إلى من كان الحديث عنه. ولكن إذا وردت رواية صريحة فيها وكان أحب الدين إلى الله، زال الإشكال والاحتمال. وقد وردت، فزال الإشكال والاحتمال والحمد لله عز وجل. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا أبو فضيل عن الأعمش عن أبي صالح قال سألت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالتا ما ديم عليه وإن قل. أخرجه الترمذي في جامعه، وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وصححه الألباني. وللحديث أصل في الصحيحين من رواية عائشة رضي الله عنها. ما ديم أي ما دوم أو ووضب عليه. فيدل الحديث على أن القليل من العمل إن دوم عليه ضمن الكثير من الأجر والثواب، وأما الكثير من العمل فيؤدي إلى الملل ثم الانقطاع، وهذا يؤدي إلى الحرمان من عطاء الله عز وجل، فإن الله لا يكلف نفسا فوق طاقتها ولا يكلف نفسا إلا وسعها. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن إسماعيل، هو البخاري الإمام رحمه الله، وهو من شيوخ الترمذي، وقد روى عن الترمذي حديثا واحدا، فعادة العلماء في الرواية عن تلامذتهم وعمن فوقهم وعمن ساواهم، فإن الرجل لا يبلغ المبالغ من العلم حتى يروي عمن فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. فكرم الإمام البخاري رحمه الله تلميذه النجيب الإمام الترمذي رحمه الله تعالى فروى عنه حديثا واحدا. والإمام الترمذي رحمه الله كان آية في الحفظ، وكان آية في العمل، وكذلك في خشوعه لربه تبارك وتعالى، فقد بكى رحمه الله حتى عمي من خشية الله عز وجل، رحمه الله رحمة واسعة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس هو السكوني الثقة أنه سمع عاصم بن حميد وهو صدوق مخضرم قال سمعت عوف بن مالك يقول: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي، فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع، فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي ولكن مختصرا، ورواه أحمد في مسنده وإسناده صحيح صححه الألباني وغيره. الظاهر أن هذا الحديث لا مناسبة له بهذا الباب الذي نحن فيه، ولكن أجاب العلماء عن ذلك بأنه وقع من تصرف بعض النساخ، قيل ولم يكن في بعض النسخ المقروءة على الإمام الترمذي رحمه الله تعالى لفظ باب صلاة الضحى، ولا باب صلاة التطوع، ولا باب الصوم، بل وقع جميع الأحاديث في ذيل باب العبادة. قال القاري في جمع الوسائل: وحينئذ فلا إشكال، يعني فلا يعترض بأنه لا مناسبة لهذا الحديث بالباب الذي نحن فيه، ولكن لا مانع من أن يقال إن هذا الحديث قد يشير إلى ما خص الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن أمته في أنه يجوز في حقه صيام النهار وقيام الليل من غير تعب ولا سآمة ولا فتور. ويستدل أيضا من الحديث على جواز الدعاء في الركوع بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وكذلك يدعى بهذا الدعاء العظيم في السجود. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أعرف الخلق بمقام ربه عز وجل، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخشع الخلق لربه عز وجل وأشكر الخلق لربه عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت عبادته على هذا النحو الموصوف كما ذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وقد بين ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صيامه كما بين ما يفعله صلى الله عليه وسلم في قيامه، فقد ذكر باب قيام الليل وذكر صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم لا على التفصيل، وإنما ما كان يأخذ به نفسه صلى الله عليه وسلم، وأدخل فيما ذكر ما يتعلق بذلك من الأحاديث الدالة على ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصنعه إذا أخذ بعمل صالح، وهو أنه يثبته، فإذا عمل عملا صالحا أثبته، يعني داوم عليه، فما كان ليقطع عملا صالحا بدأ فيه وشرع فيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا كله يدلنا على أننا ينبغي علينا أن نجتهد في العمل الصالح، وأن نجتهد أيضا فيما أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه بالتوفر على الإرشاد إليه، من أن أحب الأعمال إلى الله عز وجل ما داوم عليه العبد وإن كان قليلا. ولذلك تجد في أدبيات الناس: قليل دائم خير من كثير منقطع. هذا فيما يتعلق بالناس، قليل دائم خير من كثير منقطع. فلو أن إنسانا يصل إنسانا بشيء على سبيل المداومة فيعطيه في كل أسبوع أو في كل شهر شيئا ولو كان قليلا ولكنه دائم، فهذا خير من أن يعطيه عطية كبيرة ثم لا يعطيه بعد ويقطع عنه رفدة، لأنه ربما بدد ذلك ثم بقي في إملاقه وعوزه وحاجته. فهذا عند الناس فيما يعهدونه من أنفسه. الله عز وجل إذا عامله العبد على هذا النحو أنه يفزع إليه دائما ويقبل عليه دائما ولا ينقطع عن ذكره أبدا، والذكر هاهنا ليس بالذكر اللساني فقط، لأن كل عمل العبد إذا كان صالحا فهو ذكر لله عز وجل، وقد قال الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة لذكري، فكل طاعة هي ذكر لله عز وجل. فهذا الذكر لله تبارك وتعالى ولو كان قليلا ولكن يداوم العبد عليه فإنه يكون خيرا من كثير يأتي به ثم يقطعه. لو أنه يقوم كل ليلة ولو بركعتين لابد من صلاة بالليل ولو كفواق ناقة، يعني كالمدة التي تكون بين الحلبتين، أن يحلب الناقة، وقالوا هو استفراغ ما في الضرع مرة بعد مرة، فهذا هو الفواق، إلى غير ذلك من الأقوال في هذا المعنى. وهذا للتقليل، لابد من صلاة بالليل ولو كحلب شاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنك واظبت على ذلك فأنت في كل ليلة تتوضأ وتسبغ الوضوء وتصف قدميك بين يدي ربك وتشرع في قراءة وركوع وسجود وتنيب إلى ربك تبارك وتعالى خاشعا ولو صليت ركعتين، ولكن هذا في كل ليلة، هذا خير من أن تقوم ليلة بطولها ثم لا تقوم بعد. فأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. على الإنسان أن يجتهد في أن يأخذ نفسه بهذا الهدي النبوي الكريم، وأن يجتهد في المواظبة على العمل الصالح، وعليه ألا يشق على نفسه وألا يكلف نفسه فوق طاقتها، فإن من فعل ذلك انبت، والمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، وإنما صار منبتا حائرا، حتى الذين يريدون أن يصلوا إليه من أجل إغاثته وإعانته لا يستطيعون الوصول إليه لأنهم لا يدرون حاله، فهو منبت منقطع. وهذا يدخل في العلم وطلبه وفي الحفظ والتعهد له، ويدخل أيضا في كل شيء حتى في الطعام، لأن التدرج في الأشياء هو ما يناسب النفس. لذلك ضربوا للذي يريد أن يقلل الطعام مثلا، فقالوا لو أنه كان يأكل في كل وجبة رغيفين، وهو يريد أن يقلل من ذلك، وهي الحمية المعروفة، لو أنه اقتصر على رغيف واحد فنزل إلى النصف مرة واحدة لشق عليه، وإذا واظب على ذلك فترة وانتكس فسيأكل أربعة، لأن الانتكاسة تأتي بما لا يحمد، نسأل الله العافية. فماذا يصنع؟ قالوا يقدر الرغيف 28 جزءا على عدد أيام الشهر العربي، أو 29 أو 30، ثم يحذف في كل وجبة، في كل وجبة يحذف جزءا واحدا من 30 جزءا، فسيستغني عن رغيف بكامله بعد شهر ولا يشق عليه. أما إذا استغنى عنه مرة واحدة فسيعود إليه مضاعفا. فهذا هو ما يتلائم مع النفس البشرية، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا على ذلك في قيام الليل، يستفتحه بركعتين خفيفتين، والرسول صلى الله عليه وسلم يدل أيضا على ذلك في قيام الليل، لابد من صلاة بالليل ولو كحلب شاة أن يصلي ركعتين. فهذا كله يدلنا على أن طبيعة النفس البشرية ينبغي أن تفهم، وإذا لم تتعامل مع نفسك على هذا النحو فلا شك أنك لن تحسن التعامل معه ولن تحملك، وإنما ستحملها أنت، وستصرفك حينئذ على حسب هواها، والله المستعان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.